Bientôt.
الحمد لله الذي بلطفه تنكشف الشدائد وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الذي حنت لدعوته الجوامد والأوابد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند الحديث الذي قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في منامه، وبينا فيه ما يسر الله تبارك وتعالى به. وكان آخر كلامنا عن الجنة والنار كدارين للجزاء، وعرضنا لبعض الصور من متاع أهل الجنة في الجنة ومن عذاب أهل النار في النار. واللسان زل، فذكرنا أن غلظ بدن الكافر في النار مسيرة 500 عام، وهذه زلة لسان، وإنما الصحيح أن غلظ جسد الكافر 3 أذرع بذراع الجبار كما في الحديث. وبارك الله تعالى في من أسدى إلينا النصح، وغفر الله لنا وله. واليوم نتكلم عن حديث آخر، ألا وهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وهذا الحديث لعلنا تعرضنا إليه في درس التربية، ولكن بما أن الجمهور يختلف من لقاء لآخر يزيد وينقص، نعيد الكرة مرة ثانية في توضيح ما في الرواية. أولاً، أول شيء في الرواية: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد، ما هو الحسد وما هي أنواعه وما هو المأذون فيه وما هو الممنوع؟ الحسد هو شيء في النفس يؤلمها عند رؤية نعم الله على غيرها، شيء في النفس يؤلمها عند رؤية نعم الله تعالى على غيرها، وهو أقسام ثلاث: هناك حسد على شيء محقق، وحسد على شيء مقدر، وحسد على تمني أن يكون للمرء ما لغيره مع بقاء النعمة عند كل منهما. الحسد على المحقق كأن يرى إنسان عندك نعمة فيستكثرها عليك فيتألم قلبه عندما يراها عندك فيتمنى زوالها من عندك سواء جاءته أو ذهبت إلى غيره، فهذا حسد على شيء محقق، النعمة موجودة ومحققة لكن قلبه يتألم عند رؤيتها فهو يتمنى زوالها، يتمنى زوال المحقق. أما الحسد على شيء مقدر يكره نزول النعم على عباد الله، إن رأى رجلا فقيرا يتمنى أن لو دام فقره، ويكره أن تنزل نعمة من الله، فهذا حسد على شيء مقدر يتألم للشيء الذي يقدر الذي لم ينزله الله بعد. رأى إنسانا جاهلا يتمنى أن يعيش في جهله طوال حياته، وإن رأى عاصيا يتمنى أن يموت على عصيانه ولا يوفق للهداية، فهذا حسد على مقدر. أما حسد بمعنى يتمنى المرء ما لغيره أن يكون عنده مثله مع بقاء النعمة على كل منهما، وهذا يسمى غبطة، وهذا هو المسمى في الشرع بالتنافس، وهذا هو المأذون فيه دون سواه. لا حسد إلا في اثنتين: إن كان من حسد، يعني إن أردت أن تتمنى شيئا عند غيرك فتمنى أن تكون كأحد رجلين: الرجل الأول آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وهذا مثاله ما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تمنى أن يكون كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لأسبقن اليوم أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريدك أن تتأمل قول عمر رضوان الله عليه: لأسبقن اليوم أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاروق اشتغل بالصديق بينما الصديق لم يشتغل بعمر، وهذا فقه: من اشتغل بغيره كان أدون من غيره. إن نافستك ولم تنافسني دل هذا على أنك أفضل مني. لأسبقن اليوم أبا بكر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذهب عمر وأتى بنصف ماله بينما الصديق لم يسابق عمر ولم ينافس ولا علم له بحال عمر، ذهب وأتى بماله، فدل هذا على فضل الصديق درجة على عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر رضوان الله عليه ما تمنى زوال النعمة، إنما تمنى أن يسبق أبا بكر يوما في المعروف، فلما جاء وجد الصديق قد سبقه. إذن هذا من المأذون فيه. ومن المأذون فيه ما جاء في الرواية الصحيحة في حادث الإسراء والمعراج، لما صعد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء وعرج به، وأراه الله تعالى حال الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، فكان من جملة ما رأى أن رأى موسى عليه السلام يبكي، فأخبره جبريل بأن بكاء الكليم لما سئل عن سر بكائه قال أبكي لأن هذا، وأشار إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعث من بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمته. بكى غبطة لحال النبي صلى الله عليه وسلم ولحال أمته. إذن هذا كذلك من المأذون فيه، وهذا والمثل الذي قبله يدخل تحت قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس في أمر الدنيا جائز، وفي أمر الآخرة محمود. أمر الدنيا جائز، تنافسني وأنافسك، وإن لم تنافسني لا شيء عليك، بنيت بيت تريد أن تكون مثل فلان لا مانع أن تبني مثله، وإن لم تفعل مثله لا حرج عليك. لكن في أمر الآخرة التنافس محمود، أي مثاب عليه. التنافس في أمر الآخرة مثاب عليه، أما التنافس في أمر الدنيا جائز، أي من المباحات، أي من المباحات. بعد ذلك في أول جزئية: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. المال كل ما يقوم يقال له مال، يعني المال عند الكثيرين هو السائب اللي هو العملة فقط، لا، كل ما يقوم يقال له مال. البيوت أموال، والأراضي أموال، والسيارات أموال، والوظائف أموال، فكل ما يقوم يقال له مال. الشيء الثاني: المال يمدح ويذم حسب استخدامه، لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، إنما يمدح ويذم حسب استخدامه. فالمال سلاح ذو حدين، تقطع به رقاب المجرمين وتقطع به رقاب الأبرياء، يعني يحمله الجندي يدافع به عن دينه وعقيدته ووطنه، ويحمله المجرم يقطع به على الناس طريقه، يقطع به على الناس طريقه. وفي الرواية هنا: المال الممدوح صاحبه هو المال الصالح، وسلطه على هلكته في الحق. لذلك في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي هذه الجزئية كذلك أخذ أهل العلم فائدة، وهي جواز إنفاق المال كله في الحق ما لم يكن فيه تعطيل على وارث، ما لم يكن فيه تعطيل على وارث. بمعنى هناك من الناس من يملك وتجده ينفق أمواله في مشاريع الخير، لا على أنها في الخير فقط، ولكن على أنها تبديل لثروته حتى يحرم فلان وفلان من ماله، هذا مع أنه أنفقه في خير إلا أنه يعود عليه من الإثم. لماذا؟ لسوء نيته. وفي الحديث لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في مرض مرضه في مكة قال يا رسول الله أخشى أن أموت في البلد الذي هاجرت منه وعندي مال، أفأوصي بمال كله؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثيه؟ قال لا. أفأوصي بنصفه؟ قال لا. أفأوصي بثلثه؟ قال نعم، والثلث كثير. ثم بيّن العلة، يا سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن في هذا الجواز إنفاق المال كله في الحق شريطة ألا يكون قد فر بماله من ورثته ليعطل عليه. كذلك في هذه الجزئية فضل المال الصالح وفضل صاحبه، بدليل أنه ممن أجاز الشرع حسدهم. أجاز لك أن تتمنى أن تكون مثله، فمجرد أمنيتك أن تكون مثل فلان الذي لا يضن بماله على أوجه الخير ومشاريعه تأخذ مثل ثوابه، كما علمت في حديث الترمذي رحمة الله تعالى عليه الذي قال فيه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه يتقي الله فيه ويصل فيه أرحامه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأرفع المنازل، عنده مال وصلاحه مبني على علم، يعرف حق الله في المال ويعرف حق القريب في المال ويعرف حق الصلة في المال، فهو يعطي لكل ذي حق حقه من ماله الذي خوله الله فيه، وهذا بأرفع المنازل في أعلى درج الجنة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني رزقه الله فهما حسنا، ومع فهمه الحسن فقير ليس من أصحاب الأموال، فهذا الرجل الفقير يغتبط أهل الغنى، وغبطته يريد أن يكون مثله، يريد أن يكون مثله، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، يا لو عندي مليون بلدنا فيها 50 واحد أحجز ليهم 50 تذكرة حج يبقوا 50 في 20 بمليون، يا ليت يبقى عندي كده. فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وهذه الهمة كانت همة فقراء الصحابة. لما ذهب فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب إخواننا، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة، لهم أموال يتصدقون ويجاهدون، أما نحن بلا أموال. تأمل الغبطة الفقير كان يحسد الغني لأنه يجود بنفسه في سبيل الله، لأنه يبذل ماله في سبيل الله، يعني هم بيتمنوا أن يجود عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعوضهم غنى الأغنياء. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يعني من سبقك في الخير تدركه، وتسبقون به من وراءكم. قالوا: علمنا. قال: قولوا دبر كل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34، وفي رواية 33، ثم اختموا المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنكم إن قلتم هذا أدركتم من سبقكم. فذهب الفقراء يلهجون بالذكر والتسبيح بعد الصلاة، فسمعهم الأغنياء: ما تقولون؟ قالوا: نقول شيئا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنع الأغنياء مثلما صنع الفقراء، يعني سبحوا بتسبيحهم، وحمدوا كما يحمدون، وكبروا كما يكبرون. فذهب الفقراء مرة ثانية: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما علمتنا فقالوا مثلما قلنا، ميزنا بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهمة الفقير في العصر الأول همة كلها طهارة، همة كلها عفة. ما حسن الغني على ماله لأنه يأكل ويشرب ويتمتع، إنما حسده لأنه ينفق ويريد أن يكون مثله في الثواب. إذن فضل المال الصالح وفضل صاحبه. ورجل آتاه الله حكمة، حكمة يعني علما، والعلم أعلى شيء في العلوم علم القرآن وعلم سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هذا أعلى شيء في العلوم، والخيرية نابعة من هنا. حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. يا سلام، تأمل كلمة يقضي بها، يعني عنده علم ولكن علم غير مخزون، علم ينفق منه، تعلم ولم يخزن علمه، إنما تعلم وأنفق علمه. فكما أن المال يزيد بالإنفاق، كذلك العلم يزيد بالتعليم. إذا كان عندك علم وخزنته ولم تخرجه إلى أحد، دمت على حالك ولم تزد شيئا، بل ولربما ينقص. لكن إن متعت لسانك بتبليغ ما عندك من علم، يزيد علمك، يزيد علمك. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه بين في الحديث، قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. عندما أسمع حديثا وأقرأه عليك مرة ثانية لعلنا نتدارسه، تقول ما فهمت فأخبرك بما فهمت، وأقول ما فهمت فتخبرني بما فهمت، فلربما كان فقهك أعلى من فقهي فأزيد. وهذا من فوائد دراسة العلم. رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، عنده حكمة ومن خلال حكمته يقضي بين الناس. إن جلس بين الناس في خصومة يفضها بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جلس في قضاء يتكلم من خلال ما قرأ في كتاب الله ومن خلال ما تعلم من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحكمة هي وضع الشيء في نصابه اللائق به، وضع الشيء في نصابه اللائق به، حتى أن بعض العلماء يعني من الطرف كده قال لو أعطينا إنسانا قطعة حلوى وقلنا له كل هذه فعمد بها إلى عينه وجعل يدخلها في عينه، ماذا تصنع؟ قال آكل. تأكل، وهل العين الآكل؟ دل هذا على أنه ليس بحكيم. وإن عمد إلى أنفه وأدخلها أنفه دل هذا على أنه ليس بحكيم، إنما لو أدخلها فاه دل على حكمته. لماذا؟ لأن محل الأكل فيه هو فمه. فالحكمة هي وضع الشيء في نصابه، وما أحوجنا طلاب العلم إلى الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. شيء ضائع مني، إن تحصلت عليه أخذته، ما يهمنيش من اللي لقيه، ما يهمنيش. ضالتي إن ضاعت مني وافتقدتها فرحي بها إن تحصلت عليها، ولا يهمني من أتى لي بها. أريدك أن تفطن لهذا. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. طالب العلم الذي يرعى العلم ويرعى حقه نشدته الحق، فهو مكلف بأخذ الحق من على أي لسان. لكن بعض طلاب العلم تعروا من هذه الحكمة، أصبح لا ينشد الحق إلا من على ألسنة معينة، إن جاءه الحق من عند غيرها لم يقبل يرده. وهذا ليس من أخلاق طلاب العلم ولا من أدب طالب العلم أبدا. فافهم، فربما كان الحق على لسان خصمك في الرأي، من العلم أن تنصاع للحق وأن تأخذ الحق، حتى لو كان الخصم لي في الرأي مبتدع وتكلم بالحق أنا آخذ الحق وأترك لسانه. وهذا فقه كبير. ولعلكم تعرفون قصة عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام من أئمة العلم من التابعين ومن المجاهدين. عبد الله بن المبارك يوما كان يمشي وكان معه غلامه، فإذا به يرى سكيرا، رأى رجلا به أثر السكر، وهو في سكره يتكلم بكلام، فأعجبه كلام السكير، فقال لغلامه إيتي بالدوات والقرطاس. فكلمه غلامه يا سيدي أتحمل عن سكير؟ قال حسبك، إنها جوهرة في مزبلة، جوهرة في مزبلة. السكير كان بيقول إيه؟ كان ماشي كده عمل دماغ، يعني شارب بنجو أو خد له 100 حبات برشام وماشي عمل دماغ وماشي عمال يقول كلام، يقول وهو يمشي أذلني الهوى فأنا الذليل وليس إلى الذي أهوى سبيله. فأخذها عبد الله بن المبارك وكتبها. إذن الحكمة منشودة الجميع وضالة الجميع، أينما وجدها أخذها. فأنا وأنت والجميع مكلف بالحق، فإذا ما جاءك الحق على لسان يهودي خذ الحق ودع اليهودي. وعندك في المسند الإمام أحمد من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها قالت: أتى حبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله على محمد وآله، الحبر عالم يهودي، قالت: أتى حبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم لنعم القوم، أنتوا أحسن الناس. تأمل: إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. إيه رأيك؟ ما تقول لو أتاك إنسان مسلم على خلاف ما أنت عليه من المنهج وقال لك: يا سلام أنت تمام التمام، بس فيك يعني كده، هتعمل معاه إيه؟ المشتهر الواقع المر سيصد عنه ويدخل إصبعيه في أذنيه، مش عايز يسمع. لا، اسمع من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ما تقول؟ قال: إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحدكم ما يقول؟ قالوا: نعم. قال: فإذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. يا سلام، أخذ الحق. هذه كلفتي وكلفتك في طلب العلم، أنا آخذ الحق من على أي لسان، ولا يهمني المتكلم من. لكن للأسف في الدنيا المعاصرة أو في الشارع الدعوي، إذا كان الشيخ فلان على خلاف المنهج الذي أنا عليه، لو قال ما قال لا أسمع له. خطأ، خطأ. خذ منه الحق ودع عليه خلافه. ولو أن شيخك الذي علمك المنهج تكلم بغير الحق، خذ منه الحق ورد عليه غيره. وهذا ما قاله الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما كان يدرس في المسجد النبوي، في المسجد النبوي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. ثم أشار إلى القبر الشريف وقال: إلا صاحب القبر. وهذا علم ينبغي أن ندين به، ولا بد أن تعرف قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. أعلمني قرأت الرواية مثلا وقلت بما قرأت وغاب عقلي لحظة البلاغ، لبس علي وخرج من فمي كلام لم أعه، وجاءك غيري وقال: هذا كلام خطأ. الحب يعمي ويصل، حبك لشيخك يجعلك لا تقبل في كلام هذا خطأ. إن كان ما يقول حقا فخذ، خذ، خلاف ذلك تكون على باطل. لماذا؟ لأن جميع الأمة يؤخذ منها ويرد عليها إلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. لا تجعل علمك علما مخزونا، لا تجعل علمك علما مخزونا. من عنده علم ولا ينفقه مثله مثل زجاجة المسك المقفلة، فيها مسك لكنها مقفلة، يعني من مر بها لا يشم لها رائحة، قد يستحسن منظرها لكن لا يشم لها رائحة، ومن لا يعرفها لا يحملها، ومن لا يعرفها لا يحملها. أما الزجاجة مكشوفة الغطاء من مر بها شمها، ومن لم يستحزن منظرها أعجبه ريحها. هذا مثل للطالب الذي عنده علم مخزون، هو بين الناس همل، همل بين الناس لا يعرفه إلا من على شاكلته، لكن تصور لو أنه يجالس الناس ويجود بما تعلم، فيعلم هذا ويفتي هذا ويقضي بين هذا وهذا، يعرفه كل الناس، يعرفه كل الناس، إذن عندها يغتبطه الناس. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، لكن تعال معي أريدك أن تمعن النظر في الرواية. الرواية ضمت صاحب المال وصاحب الحكمة، لماذا لم تضم بين حناياها والمجاهد في سبيل الله، مع أن الجهاد أجره عند الله كبير، والجهاد يورث الفراديس العلى، لماذا لم يكن الجهاد ضمن الحديث الذي فيه إذن بالغبطة وبالمنافسة؟ لأن الناس يتنافسون فيما فيه سؤد عاجل، وفيما فيه شرف بارز ظاهر الناس، ولا يتنافسون غالبا فيما فيه مشقة أو ألم. مثال المرض، يطهر الذنب أم لا؟ هل يتمنى إنسان منا أن يمرض مثل فلان؟ مع علمه ويقينه أن المرض يمسح الخطايا. يبقى إذن خذ من هذا علم ودرس، لماذا تضمن الحديث صاحب المال وصاحب الحكمة والعلم فقط ولم يتضمن المجاهد؟ قل لأن الناس يتنافسون فيما فيه سؤدد ظاهر. وخذ عندك في عصر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، كان أولاد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عبد الله الحبر رضوان الله تعالى عليه، وأخوه قسم رضي الله عنه، ابن الزبير كان أميرا، كان الأمير على مكة، وعبد الله بن عباس عالم الأمة وحبرها، وقسم كان عنده مال، فكان الناس يأتون بيت أولاد العباس وينصرفون عن ابن الزبير. لماذا؟ ابن عباس عنده علم وأخوه عنده طعام، يعني هو ذاهب للبيت سيحظى بالزادين، بزاد الروح وزاد البدن، سبق الناس إليهما وانصرفوا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. تفهم؟ يبقى دائما الحظوة التي ينشدها الناس الحظوة العاجلة، والحظوة العاجلة تراها عند الخيرين من أصحاب الأموال، وعند الخيرين ممن آتاهم الله العلم والحكمة وفصل الخطاب. هذا حديث قد تم. بعده الحديث، ننظر في الوقت، إذا كان لا نؤخر الحديث الثاني للقاء القادم إن شاء الله، ونستكمل الخمس دقائق المتبقية.